الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 16، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة. وصل بنا الحديث إلى الوسائل التي ينبغي على المسلم أن يسلكها إذا غضب، وذكرنا منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا منها أيضا إذا كان الرجل غضب وهو قائم فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثة. ومعنى كلمة فليسكت أي لا يتكلم ولا يفعل، لأن الكلام في هذه الحالة في غالب الأحيان يكون نتيجة الغضب، ليس فيه شيء من الحكمة ولا التؤدة ولا التروي. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه، في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجل رحمه الله، قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر، فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب، رضي الله عنه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة ابن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب، ثم نزل فاغتسل، ثم عاد إلى المنبر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب، الحمد لله، إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. فيه هنا مسألة نبينها بذكرها، وأرجو الله يبارك فيكم حينما نضع قواعد وأصول لا نحد عنها أبدا. هنا بيقول إيه؟ إن أبا مسلم الخولاني كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب. أبو مسلم الخولاني من أئمة التابعين، بل من كبار التابعين، وحدث له الكرامة المشهورة لما ألقي في النار وما أثرت فيه. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: الحمد لله الذي ما أمتني حتى رأيت من أمة محمد ما فعل الله به كما فعل بخليله إبراهيم. فالرجل عالي القدر، عالي المنزلة، ولكن هذا الذي صدر منه مع معاوية مخالف لشرع الله. ومن أجل هذا الأصل الذي نؤصله دائما، وهو أن أفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل بها، ده أصل ما تحكش عنه. يعني مهما صدر الفعل من رجل، أيا كان هذا الرجل أبو بكر فما دونه، والفعل هذا يخالف الشرع، خلاص يلام على فعله ويلتمس له العذر ما أمكن ولا يتبع في ذلك. فأفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل إيه؟ ولا يستدل. وليس هناك أحد قط كل أفعاله وأقواله حجة على شرع الله، بل شرع الله عز وجل حجة على الجميع، ده أصل منهج الشعب. صدر هذا من معاوية من أبي مسلم الخولاني، صدر من الرجل لما قال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم مكرا فليغيره، إلى آخره. كل هذه أشياء لا تغير في الأصل. كذلك ما صدر من الحسين بن علي، من عبد الله بن الزبير، من غيرهم من أئمة التابعين من سلف الأمة، هؤلاء بشر. ما صدر من سعيد بن جبير، يعني سعيد بن جبير لما صدر منه ما صدر، لدرجة أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال: والذي حمل سعيد بن جبير على الخروج على الحجاج أنه كفره، وظن أن عنده من القدرة والإمكانية ما يتمكن من عزله. أيضا هذه الأفعال وغيرها يستدل لها ولا يستدل إيه بها. رجاء الله يبارك فيكم، الأصول التي نقررها، الإشكالية عند البعض إيه؟ أنه يستوعب الأصل جيدا، ولكن عند المحك وعند العمل ما يتمكن. يعني من جملة أصول أهل السنة والجماعة، وكلكم عارفين أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، صح؟ مش ده أصل عندنا؟ أنا كرجل من أهل السنة وأنتم كذلك، أرى شيء وعندي علم شيء، العلم الذي علمته من النقل المصدق يخالف الذي أراه، أقدم العلم على الذي رأيته، مش ده أصل عندنا؟ ولكن الإشكالية عندك أو عندي، عند المحك نبدأ نهتز. لا، أرجو أن تلاحظ نفسك وتراقب نفسك في هذه الأمور عند المحك. يبقى نكتب أصلين اثنين كده. الأصل الأول: أفعال الخلق جميعه باستثناء الأنبياء، أفعال الخلق جميعه باستثناء الأنبياء يستدل لها ولا يستدل بها. كتبت يا أحمد؟ ها؟ اشرح لي ايه معنى بقى افعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل بها؟ معنى هذا الكلام ايه ولدي؟ لا، ما قلتش دي، لسه دي الجاي. يبقى افعال الخلق يستدل لها، اي الفعل الذي صدر من غير من بعض الخلق غير الانبياء، آتي بالأدلة الشرعية التي تؤيده، مفهومة؟ لا الفعل في حد ذاته دليل، كويس كده؟ اكتب عندك: ولا يستدل بأفعال الخلق على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. لا يستدل بأفعال الخلق على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. وأيضا ليس هناك أحد بأقواله وأفعاله حج على شرع الله، ليس هناك أحد بأقواله وأفعاله حج على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. نرجع للكتاب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى كلمة يملك نفسه أي لا تصدر منه أقوال وأفعال يندم بعد أن يذهب غضب، يتحكم. وكما تعلمون أكرمكم الله، إن الإنسان فينا لن يتمكن من أن يملك أعضاءه إلا إذا كان قوي القلب. والكلام ده بينته قبل كده لما ذكرت لكم وقلت ان القلب بينقسم الى منطقتين، منطقة ايه؟ حديث النفس، ومنطقة الايه؟ الكسب. يفصل بينهما ايه؟ يفصل بينهما ايه؟ العقل. يبقى عندي منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهما الايه؟ العقل. اي شيء بيرد عليك بيرد في منطقة حديث النفس، ثم يبدأ في الانتقال الى منطقة الكسب. فاذا وصل الى منطقة الكسب يبدأ القلب يعطي اوامر للأعضاء أن تتحرك. طيب هذا الذي يمر من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكذب لابد أن يمر على العقل. العقل يسمح بالمرور أو لا يسمح؟ السؤال: ما هي الآليات والضوابط والقيود عند العقل الذي يسمح بمرور شيء وبعدم مرور شيء؟ ما عند العقل من ثوابت ومن معلومات عنده إن هذا الشيء محرم يبدأ يمنع بمرور، عنده أن هذا الشيء يخالف العرف يمنع من مرور. طيب هل من الممكن أن يكون عند العقل الآليات التي من خلالها يمنع ولا يتمكن من المنع؟ نعم، لكثرة الشهوات. يبقى أنا وإنت من منا لا يعلم أن النظر إلى النساء محرم، النساء الأجنبيات كلنا يعلم ذلك، ومع ذلك في بعض الأحيان يضعف الإنسان وينظر. لما نظر؟ في يبقى أصبح العقل عنده مرحلة معينة ضعف فيها وسمح لهذا حديث النفس أن ينتقل إلى منطقة الكذب، وبدأ الإنسان يبحلق عينيه إلى المرء وهو يعلم أنه محرم. يبقى هنا بيكون الشهوة جديدة أعجزت العقل أن يحول بينه وبين الإيه؟ وبين النظر. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الرجل الحق القوي الذي استطاع أن يتحكم في جوارحه وعلى رأسها اللسان، ولن يتكلم بشيء أثناء الغضب. وعند مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ كنا الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذهم دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وخرج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني أن لا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. يعني جعله ينتقل من مرحلة إلى أخرى. المرحلة الأولى لا يغضب، وهذه عزيزة عزيزة، لأن احنا بشر وبشر يعني مريض. طيب هب أنك ما تمكنت أن تحول بينك وبين الغضب وغضبت، المرحلة الثانية أملك لسانك ويدك. وكما تعلمون ملك اللسان سهل ميسور، وكذلك ملك اليد إذا تحكم الإنسان في قلبه. وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويضطجع، وبأمره له أن يسكت. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن البصري: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذه الأربعة التي أمليتكم قبل ذلك أنها أصول الإيه؟ الكفر. أصول الكفر، يعني عياذا بالله إنسان ينتقل من الإسلام إلى الكفر من خلال واحدة من الأربعة: رغبة ورهبة شهوة وغضب. فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله. فإن الرغبة في شيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه. وقد يكون كثير منها محرمة، وقد يكون ذلك المرغوب فيه محرمة. والرهبة هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون كثير منها محرمة. والشهوة هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه. نعم. نعم. الرغبة، ما هو الشيخ ذكرها هنا ولا ما ذكرش الرغبة؟ ستأتي إن شاء الله. حاضر. هنا بيقول الرغبة ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، ده الرغبة إلى الشيء لاعتقاد نفعه. أما الرغبة الشهوة ميل النفس إلى الشيء لتلتذ به. يقول: والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبل ابن الأيهم، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا كالطلاق الزوجة الذي يعقب الندم. عندك حاجة في الهامش؟ كما جرى لجبل ابن الأيهم، هو ابن الحارث ابن أبي شعر واسمه المنذر ابن الحارث، روي في أحاديث دخل بعضها في بعض قالوا: وكتب إلى رسول صلب إلى جبل ابن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وكتب بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية، ثم لم يزل مسلما حتى كان زمن عمر بن الخطاب. فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من مزينة فوثب المزني فلطمه، فأخذ وانطلق به إلى أبو عبيدة بن الجراح فقال: هذا لطم جبلا؟ قال: فليلطمه. قال: أو ما يقتل؟ قال: لا. فقالوا: أفما تقطع يده؟ قال: لا، إنما أمر الله بالقود. قال جبل: أترون أني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق، لوجه جدي جاء من عمق، بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم إلى غير ما حدث له. يبقى بناء على ذلك، بمجرد أنه هو غضب وما استطاع أن يشفي غضبه إلا بمخالفة الشرع، يعني لطم إنسان إنسان، في هذه الحالة النص الشرعي القود. ولابد أن نفرق بين القود وبين دية منافع الأعضاء، انتبهوا لي كويس، بين القود وبين دية منافع الأعضاء. إنسان اعتدى على إنسان، الأصل القود. طيب، رضي المعتدى عليه اللي هو المجن عليه بدية منافع الأعضاء يعطى ذلك، ولكن إن تمكن، إن لم يتمكن من عدم القود بالمماثلة التامة فيلزم بالدية، إلا إذا كان القود واضح. يعني مثلا إنسان اعتدى على إنسان ففقأ عينه، فقأ عينه أي عطل صفة الرؤية فيها، ففي هذه الحالة القود ممكن، قطع ذراعه القود ممكن، ولكن مثلا ضربه ضربة في رأسه فمثلا خدشها أو وصلت إلى المأمومة أو الجائفة أو المهشمة إلى غير ذلك كما هو في كتاب عمرو بن حزم، ففي هذه الحالة القود متعذر، متعذر. يعني هو مثلا ضربه فوصل مرحلة بيسموها المأمومة، المأمومة إيه؟ التي وصلت إلى أم الدماغ. طيب هنا لكي يقاد منه، ما هو ممكن يموته، ففي هذه الحالة يلزم بإيه؟ بأخذ دية منافع الإيه؟ الأعضاء. واضح يا إخواننا هنا؟ فهنا لما لطمه قال ليلطمه، فمسألة المماثلة في اللطم يعني إن كانت عزيزة بس ممكن على وجه التقريب. فجبل ابن الأيهم ما رضي ذلك، قال: أجعل منزلتي بمنزل هذا الأعربي، ووصفه بأنه جد جاء من عمق، بئس الدين هذا، أي ما رضي بحكم الشرع، وارتد إيه؟ نصر، الذي حمله على ذلك الغضب. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك يقول الرجل الذي استوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بلا تغضب، قال: فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. طيب نعم نعم أي نعم يفعل جميع. يقول: والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله، وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لمه بعض أهله قال دعوه فلو قضي شيء كان. وفي رواية للطبراني قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضا، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضا ويسخط لسخطه. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يقرأ، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شق عليه وتغير وجهه وغضب صلى الله عليه وسلم، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هنا إشكال صغير، وهو قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ومما هو مقطوع به والإجماع منعقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الناس إيذاء في الله، فكيف يود هذا الحديث؟ الجواب ما أوذي موسى في موقف مثل هذا، قصدي موسى عليه السلام أوذي في بعض المواقف أكثر مما أوذيت أنا في مثل هذا الموقف. يبقى المقارنة في موقف واحد بس وليست على الإيه؟ على الإجمال. يبقى في مواقف معينة نبي الله موسى وقع عليه الإذاء أكثر من نبينا في بعض المواقف، ولكن على وجه الإجمال من الذي أوذي أكثر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لعظم قدره عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولما شقي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاتهم حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معهم غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف. ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، إي والله عزيز، أن الإنسان إذا غضب لا يتكلم إلا بالحق، وإذا اشتد فرحه لا يتكلم إلا بالحق، والمعصوم من عصمه الله. وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا 3 من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظم فقال والله لا يغفر الله لك. هذا من التألي على الله، وهذا لا يجوز. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العبد. وقال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقول مثل هذه الكلمة في غضب وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود. فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. وفي صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، ضجرت يعني أتعبتها من قلة سيرها، فلعنتها أي قالت لعنك الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها. وفيه أيضا عن جابر قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، اكتب عندك والناضح، والناضح هو الجمل الذي كبر سنه فيحبسه أهل بيته على سقي الماء، يقول فتلدن عليه بعض التلدن، تلدن أي تلكى، فقال له سر لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. معنى الحديث والعلم عند الله أن هذا الرجل أو المرأة لما لعن دابته وافق من الله ساعة إجابة فاستجاب الله له، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه بأن هذا الشيء أصبح ملعون، فلا ينبغي أن يكون في رحلك شيء ملعون. وفي هذا تحذير شديد لنا أن الإنسان لا يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على أولاده لعله يصادف من الله عز وجل إجابة فيستجيب له ربنا عز وجل فيندم، وعندئذ لا ينفع الندم، وهذا كله متولد من إيه؟ من الغضب، متولد من الغضب. يقول فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال اللهم لا تبالغ فيه اللهم لعن، يقول لو عدل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته. فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. وأما ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر. وعن الأحنف بن قيس قال يوحي الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم لا تكتب على عبد في ضجره شيئا. وعن أبي عمران الجوني قال إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال لا تكتب، خرجه ابن أبي الدنيا. فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. يبقى انظروا المسلك أو المنهج الذي نسير عليه لا نحيد عنه. فهذا كلام مجاهد بن جبر، وهو كما قال أهل التفسير إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. ليه؟ مكث مع ابن عباس عرض عليه القرآن 4 مرات ومع ذلك تكلم بكلام خالف بعض الأدلة، يطرح كلام. وكذلك الفضيل بن عياض وهو من هو أتى بكلام ولكنه على خلاف الأدلة. يبقى في هذه الحالة كما ذكرنا هذا في غفة اللفان نعتذر للشخص الذي خالف الدليل، وإياك أن تعتذر للإيه؟ هتعتذر للدليل تقول له إيه؟ ده دليل صحيح صريح ثابت ليس لك ذلك. معايا مشايخ؟ أرجو الله يبارك فيكم، هذا المنهج والأصل لا نحد عنه طرفة عين. نعم؟ أي نعم؟ شوف تعليق الإمام ابن رجب لحظة واحدة يا شيخ. تعليق ابن رجب بيقول إيه؟ فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه. والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. يبقى أنت راكب عربية سيارة والسيارة يعني إيه الله أعلم بحاله فأغضبتك فقلت كلام ما ينبغي، صادف من الله ساعة إجابة خلاص بقى روح بحها بالكيلو خرد. معايا مشايخ؟ يبقى إذن أي كلام يا أخواننا من أي أحد من أهل العلم الله يبارك فيكم يخالف الدليل إحنا خلاص لا يتبع، ولكن لابد أن نفرق بين أمرين الاثنين. تابع يا شخصي، لابد أن نفرق بين أن تأتي المخالفة من الفضيل بن عياض، من أبي مسلم الخولاني من الشافعي، وبين أن تأتي من أناس ليسوا أهلا لأن يجتهدوا في مسألة ويلزمنا البعض بأن نلتمس لهم العذر. لا، الكلام ده بنقوله مرارا وتكرارا. فرق بين يكون أهلا للاجتهاد ويجتهد في مسألة لسه المسائل بتدون، وبين أن يكون القضايا دونت ومسائل الاعتقاد حفظت، وجاء صبي أخرق لا يحسن شيئا في شيء فأخطأ وخالف الإجماع والأدلة، وبعد ذلك قال محبوه نلتمس له العذر، فهو مجتهد وأخطأ. لا يا أخوان، كلام مش منضبط خالص، بعيد كل البعد عن الصلاة. طيب نعم، لا يحل، لا يحل، لا يستخدم، لأن احنا عاوزين إن استجاب الله فيها الدعاء عاوز دليل، وهذا ليس عندنا دليل، ولكن هذا من باب التحديد. نعم نعم، اي نعم، لا 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 بس، ولكن هو هي جائزة، ولكن مع الاعتقاد ان هذا كله بقدر الله. تفضل شيخ. لا لا لا، تعدى، تعدى اكثر من حال. ليه؟ اي نعم، اي نعم، نعم، تعدد الوقائع. وقال عطاء ابن ابي رباح: ما ابكى العلماء بكاء اخر العمر من غضبه، غضبه احدهم فتهدم عمل 50 سنة او 60 سنة او 70 سنة، ورب غضبه قد اقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، خرجه من ابي الدنيا. ثم ان من قال من السلف ان الغضبان اذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض او السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة. فأما من كان من كفر أو رد أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به، وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. طيب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. وعند الإمام أحمد أن خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. كلمة ساء خلقه أي لم يعد يتحمل، لم يعد يتحمل. يعني بالضبط مثلا احنا في بيوتنا مثلا ممكن الواحد فينا يصل لمرحلة صبور، الأولاد مثلا يفعلوا كذا يعني لين معهم، الزوجة تفعل كذا لين معها، وفي حالات معينة ما يتحمل نفس، يبقى في هذه الحالة ساء خلقه أي لم يعد يتحمل كما كان يتحمل أولا. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يضرب بهم المثل في كل فضيلة. يقول: وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة، وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية أن خويلة غضب زوجها فظهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه، وذكر القصة بطولها، وفي آخرها قال: فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الظهار كان عند العرب قبل البعثة من أشد أنواع الطلاق. ووجه ذلك أن الظهار عند العرب قبل البعثة كان من أشد أنواع الطلاق. فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم خولة، فأفتى النبي خولة بما كان عليه العرب قبل البعثة، فقال فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم خولة بما كان عليه العرب قبل البعث، فقال ما أراك إلا حرمت عليه. رواية الحديث يا أخوانا تقول فيها خولة: كان زوجي أوس بن الصامت به لمم، كلمة لمم أي سريع الانفعال، تقول فغضب فاشتد به لممه، وسبب غضبه أنها راجعت، وكلمة راجعت يعني تناقشت معه، لأن العرب وخاصة أهل مكة كان عندهم صرامة شديدة في معاملة المرأة، فيعني في مثل هذه الأمور حدثت مراجعة منها لزوجها، يعني كما قال عمر رضي الله عنه: جلست في البيت فكان يفكر في أمر معين، فرفع صوته وقال لو كان كذا لكان كذا، فردت عليه امرأته قالت لا يكون كذا، قال أتراجعيني؟ يعني وصلت بك الجرأة تكلم معي؟ واخد بالك؟ فردت عليه زوجه وقالت إن ابنتك تراجع رسول الله وهو خير منك. طبعا خلاص احنا وصلنا لمرحلة يبقى فيه حد، ما ينفعش اتخطاه، يبقى لازم اراجع نفسي تاني. لما قالت له إن ابنتك، وفي رواية عيبتك، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير منك، يبقى كيف تنكر علي أن أراجعك؟ فسكت عمر وذهب إلى ابنته في قصة معلومة. فلما قالت خولة ورجعت زوجها أوس بن الصامت اللي هو أخو عبادة بن الصامت، قال لها يعني تراجعني، فلما غضب اشتد به الغضب فقال لها أنت علي كظهر أمي. وبعد أن هدأت ثورته من الغضب أرادها، أراد منها الحلال فأبت، تقول فواسبني، تقول فغلبتهم ودفعتهم بما تغلب المرأة الشابة الرجل الكبير، ثم شددت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما حدث. فقال لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فبدأت تشكو إلى رسول الله، قالت يا رسول الله لي منه عيال، إن ضممتهم إليه ضاع ولا جاع؟ بالضبط ضاع، وإن ضممتهم إلي جاع. دي لازم تفهم صح، ضاع. والنبي سمع وأقر أم لم يقر؟ رد عليه، دليلك على الإقرار إيه؟ ونسأله ركز إيش خير؟ ركز السؤال. قالت خولة إن ضممتهم إليه ضاع وإن ضممتهم إلي جاع، والنبي أقرها على هذا الكلام، ما وجه الإقرار في القصة؟ لم ينكر عليه بس. طيب ضاعوا أي لم يتربوا، وفي القصة دليل صريح صحيح على أن المرأة عليها الجزء الأكبر من تربية أولادها، لأن الرجل لازم يجيب لهم الحلال يكفيهم، ومجيئه بالحلال يستلزم الخروج من البيت والعمل وردية واثنين وثلاثة واربعة وممكن خمسة. يبقى مهمة المرأة دي، وأي امرأة تتمصل من هذا فلتعلم أنها امرأة فاشلة ما قامت بالمهمة الأساسية التي نوط الله عز وجل بها. لي منه عيال، إن ضممتهم إليه ضاع وإن ضممتهم إلي جاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت يا رسول نصرت له بطني فلما كبر سني ظاهر مني، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. فعندئذ قالت خولة اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة فعندئذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي واعتراه ما يعتريه عندما ينزل الوحي، فقلت لخولة تنحي أي ابتعدي، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى قد سمع الله إلى آخر الآيات. وفي الآية وفي القصة دليل على أن العبد إذا رفع شكايته إلى الله واستغنى بالله عن غيره كفله الله عز وجل. يبقى الشاهد من الحديث إيه؟ إن أوس بن الصامت كان غضبانا وأمضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبعات كلامه الذي صدر منه عند الغضب. وتبارك يا أخواننا، أصل في غالب الأحيان لما واحد يتصل يقول لك والله أنا الحاجة زعلتني شوية وكنت غضبان جدا وقلت لها أنت طالق، طب ما هو معلوم، أما هتكون مع بعض كسوف تقول لها أنت طالق، هذا شيء غير مش موجود. يبقى بناء على ذلك مسألة الأحكام المترتبة على الكلام الذي يصدر من الآدمي عند الغضب يتحمل تبعات كلامه بناء على هذه القصة. وفي الباب أدلة أخرى، يبقى لازم أبحث عن الأدلة كلها حتى يكون الحكم في الكلام أو تبعات الكلام الذي يصدر من الإنسان حال الغضب معلوم. نسمع يقول: فهذا الرجل ظهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك، يعني لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغيه. وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم. وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليه على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيه الكفارة. وكذا رواه ابن وهب وعن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد. وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح أو إن تفسيره بالغضب غير صحيح. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده. قال الحسن: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرة من غير إجماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبانا ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه. وقال الحسن: لقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله خرج القاضي إسماعيل. وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب الصريح في أنه يقع به الطلاق ظاهرا ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير طلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكناية الكنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق؟ اكتب عندك. وقسم العلماء الغضب إلى قسمين: القسم الأول أن يغضب الرجل ويشتد به الغضب فلا يدري ما يقول، فلا يدري ما يقول، فهذا إن طلق أو أعتق لا يلزمه. فهذا إن طلق أو أعتق لا يلزم. القسم الثاني يغضب غضبا شديدا ولكنه يدري بما يقول أثناء غضبه، ولكنه يدري بما يقول أثناء غضبه. فهذا يؤاخذ بما يقوله أثناء غضبه. وهذا مثل ما وقع لأوس بن الصامت مع زوجه، وهذا مثل ما وقع لأوس بن الصامت مع زوجه. بهذا نكون انتهينا من الحديث 16 ونقف عنده إن شاء الله عز وجل. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 16، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة. وصل بنا الحديث إلى الوسائل التي ينبغي على المسلم أن يسلكها إذا غضب، وذكرنا منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا منها أيضا إذا كان الرجل غضب وهو قائم فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثة. ومعنى كلمة فليسكت أي لا يتكلم ولا يفعل، لأن الكلام في هذه الحالة في غالب الأحيان يكون نتيجة الغضب، ليس فيه شيء من الحكمة ولا التؤدة ولا التروي. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه، في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجد رحمه الله، قال ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر، فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب، رضي الله عنه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة ابن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم قال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب، ثم نزل فاغتسل، ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب، الحمد لله، إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. فيه هنا مسألة نبينها بذكر، وأرجو الله يبارك فيكم حينما نضع قواعد وأصول لا نحد عنها أبدا. هنا بيقول إيه؟ إن أبا مسلم الخولاني كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب. أبو مسلم الخولاني من أئمة التابعين، بل من كبار التابعين، وحدث له الكرامة المشهورة لما ألقي في النار وما أثرت فيه. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله الحمد لله الذي ما أمتني حتى رأيت من أمة محمد ما فعل الله به كما فعل بخليله إبراهيم. فالرجل عالي القدر عالي المنزلة، ولكن هذا الذي صدر منه مع معاوية مخالف لشرع الله. ومن أجل هذا الأصل الذي نؤصله دائما، وهو أن أفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل بها، ده أصل ما نحكش عنه. يعني مهما صدر الفعل من رجل أيا كان هذا الرجل، أبو بكر فما دونه، والفعل هذا يخالف الشرع، خلاص يلام على فعله ويلتمس له العذر ما أمكن ولا يتبع في ذلك. فأفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل إيه؟ ولا يستدل بها. وليس هناك أحد قط كل أفعاله وأقواله حجة على شرع الله، بل شرع الله عز وجل حجة على الجميع، ده أصل منهجه. صدر هذا من معاوية من أبي مسلم الخولاني، صدر من الرجل لما قال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم مكرا فليغيره إلى آخره. كل هذه أشياء لا تغير في الأصل. كذلك ما صدر من الحسين بن علي، من عبد الله بن الزبير، من غيرهم من أئمة التابعين من سلف الأمة، هؤلاء بشر. ما صدر من سعيد بن جبير، يعني سعيد بن جبير لما صدر منه ما صدر، لدرجة أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال والذي حمل سعيد بن جبير على الخروج على الحجاج أنه كفره، وظن أن عنده من القدرة والإمكانية ما يتمكن من عزله. أيضا هذه الأفعال وغيرها يستدل لها ولا يستدل إيه بها. رجاء الله يبارك فيكم، الأصول التي نقررها، الإشكالية عند البعض إيه؟ أنه يستوعب الأصل جيدا، ولكن عند المحك وعند العمل ما يتمكن. يعني من جملة أصول أهل السنة والجماعة، وكلكم عارفين أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، صح؟ مش ده أصل عندنا؟ أنا كرجل من أهل السنة وأنتم كذلك، أرى شيء وعندي علم شيء، العلم الذي علمته من النقل المصدق يخالف الذي أراه، أقدم العلم على الذي رأيته، مش ده أصل عندنا؟ ولكن الإشكالية عندك أو عندي، عند المحك نبدأ نهتز. لا، أرجو أن تلاحظ نفسك وتراقب نفسك في هذه الأمور عند المحك. يبقى نكتب أصلين اثنين كده. الأصل الأول أفعال الخلق جميعه باستثناء الأنبياء، أفعال الخلق جميعه باستثناء الأنبياء يستدل لها ولا يستدل بها. كتبت يا أحمد؟ ها؟ اشرح لي ايه معنى بقى افعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل به؟ معنى هذا كلام ايه ولدي؟ لا ما قلتش ديت، لسه ديت جاي. يبقى افعال الخلق يستدل لها، اي الفعل الذي صدر من غير من بعض الخلق غير الانبياء آتي بالأدلة الشرعية التي تؤيده، مفهومة؟ لا الفعل في حد ذاته دليل، كويس كده؟ اكتب عندك ولا يستدل بأفعال الخلق على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. لا يستدل بأفعال الخلق على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. وأيضا ليس هناك أحد بأقواله وأفعاله حج على شرع الله، ليس هناك أحد بأقواله وأفعاله حج على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. نرجع للكتاب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى كلمة يملك نفسه أي لا تصدر منه أقوال وأفعال يندم بعد أن يذهب غضب، يتحكم. وكما تعلمون أكرمكم الله إن الإنسان فينا لن يتمكن من أن يملك أعضاءه إلا إذا كان قوي القلب، والكلام ده بينته قبل كده لما ذكرت لكم وقلت ان القلب بينقسم الى منطقتين، منطقة ايه؟ حديث النفس، ومنطقة الايه؟ الكسب. يفصل بينهما ايه؟ يفصل بينهما ايه؟ العقل. يبقى عندي منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهما الايه؟ العقل. اي شيء بيرد عليك بيرد في منطقة حديث النفس، ثم يبدأ في الانتقال الى منطقة الكسب، فاذا وصل الى منطقة الكسب يبدأ القلب يعطي اوامر للأعضاء أن تتحرك. طيب هذا الذي يمر من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكذب لابد أن يمر على العقل، العقل يسمح بالمرور أو لا يسمح؟ السؤال ما هي الآليات والضوابط والقيود عند العقل الذي يسمح بمرور شيء وبعدم مرور شيء؟ ما عند العقل من ثوابت ومن معلومات عنده ان هذا الشيء محرم يبدأ يمنع بمرور، عنده ان هذا الشيء يخالف العرف يمنع من مرور. طيب، هل من الممكن ان يكون عند العقل الآليات التي من خلالها يمنع ولا يتمكن من المنع؟ نعم، لكثرة الشهوات. يبقى انا وانت من منا لا يعلم ان النظر الى النساء محرم، النساء الاجنبيات كلنا يعلم ذلك، ومع ذلك في بعض الاحيان يضعف الانسان وينظر. لما نظر في يبقى اصبح العقل عنده مرحله معينه ضعف فيها وسمح لهذا حديث النفس ان ينتقل الى منطقه الكذب، وبدا الانسان يبحلق عينيه الى المرء وهو يعلم انه محرم. يبقى هنا بيكون الشهوه جديده اعجزت العقل ان يحول بينه وبين الايه وبين النظر. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الرجل الحق القوي الذي استطاع ان يتحكم في جوارحه وعلى رأسها اللسان ولن يتكلم بشيء أثناء الغضب. وعند مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذهم دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وخرج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال ميمون بن مهران جاء رجل إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني. قال لا تغضب. قال أمرتني أن لا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. يعني جعله ينتقل من مرحلة إلى أخرى. المرحلة الأولى لا يغضب، وهذه عزيزة عزيزة لأن احنا بشر وبشر يعني مريض. طيب، هب أنك ما تمكنت أن تحول بينك وبين الغضب وغضبت. المرحلة الثانية أملك لسانك ويدك، وكما تعلمون ملك اللسان سهل ميسور، وكذلك ملك اليد إذا تحكم الإنسان في قلبه. وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويضطجع وبأمره له أن يسكت. قال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن البصري أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذه الأربعة التي أمليتكم قبل ذلك أنه أصول الإيه؟ الكفر. أصول الكفر يعني عياذا بالله إنسان ينتقل من الإسلام إلى الكفر من خلال واحدة من الأربعة: رغبة ورهبة شهوة وغضب. فهذه الأربعة التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله. فإن الرغبة في شيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه. وقد يكون كثير منها محرمة وقد يكون ذلك المرغوب فيه محرمة. والرهبة هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون كثير منها محرمة. والشهوة هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه. نعم. الرغبة، ما هو الشيخ ذكرها هنا ولا ما ذكرش الرغبة؟
ستأتي إن شاء الله.
حاضر. هنا بيقول الرغبة ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، ده الرغبة إلى الشيء لاعتقاد نفعه. أما الرغبة الشهوة ميل النفس إلى الشيء لتلتذ به. يقول والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبل ابن الأيهم، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا كطلاق الزوجة الذي يعقب الندم. عندك حاجة في الهامش؟ كما جرى لجبل ابن الأيهم، هو ابن الحارث ابن أبي شعر واسمه المنذر ابن الحارث، روي في أحاديث دخل بعضها في بعض قالوا وكتب إلى رسول صلب إلى جبل ابن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية، ثم لم يزل مسلما حتى كان زمن عمر بن الخطاب. فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من مزينة فوثب المزني فلطمه، فأخذ وانطلق به إلى أبو عبيدة بن الجراح فقال هذا لطم جبل، قال فليلطمه، قال أو ما يقتل، قال لا، فقالوا أفما تقطع يده، قال لا إنما أمر الله بالقود، قال جبل أترون أني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق لوجه جد جاء من عمق، بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم إلى غير ما حدث له. يبقى بناء على ذلك بمجرد أنه هو غضب وما استطاع أن يشفي غضبه إلا بمخالفة الشرع، يعني لطم إنسان إنسان، في هذه الحالة النص الشرعي القود، ولابد أن نفرق بين القود وبين دية منافع الأعضاء. انتبهوا لي كويس، بين القود وبين دية منافع الأعضاء. إنسان اعتدى على إنسان، الأصل القود. طيب رضي المعتدى عليه اللي هو المجني عليه بدية منافع الأعضاء يعطى ذلك، ولكن إن تمكن إن لم يتمكن من عدم القود بالمماثلة التامة فيلزم بالدية، إلا إذا كان القود واضح، يعني مثلا إنسان اعتدى على إنسان ففقأ عينه، فقأ عينه أي عطل صفة الرؤية فيها، ففي هذه الحالة القود ممكن، قطع ذراعه القود ممكن، ولكن مثلا ضربه ضربة في رأسه فمثلا خدشها أو وصلت إلى المأمومة أو الجائفة أو المهشمة إلى غير ذلك كما هو في كتاب عمرو بن حزم، ففي هذه الحالة القود متعذر، متعذر يعني هو مثلا ضربه فوصل مرحلة بيسموها المأمومة، المأمومة إيه؟ التي وصلت إلى أم الدماغ. طيب هنا لكي يقاد منه ما هو ممكن يموته، ففي هذه الحالة يلزم بإيه؟ بأخذ دية منافع الإيه؟ الأعضاء. واضح يا إخواننا هنا؟ فهنا لما لطمه قال ليلطم، فمسألة الممثلة في اللطم يعني إن كانت عزيزة بس ممكن على وجه التقريب. فجبل ابن الأيهم ما أراد ذلك، قال أجعل منزلتي بمنزل هذا الأعرابي، ووصفه بأنه جد جاء من عمق، بئس الدين هذا، أي ما رضي بحكم الشرع، وارتد إيه نصر الذي حمله على ذلك الغضب. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك يقول الرجل الذي استوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بلا تغضب، قال فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. طيب نعم نعم أي نعم يفعل جميع. يقول والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله، وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لمه بعض أهله قال دعوه فلو قضي شيء كان. وفي رواية للطبراني قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضا، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضا ويسخط لسخطه. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يقرأ، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شق عليه وتغير وجهه وغضب صلى الله عليه وسلم، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هنا إشكال صغير، وهو قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، ومما هو مقطوع به والإجماع منعقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الناس إيذاء في الله، فكيف يود هذا الحديث؟ الجواب ما أوذي موسى في موقف مثل هذا، قصدي موسى عليه السلام أوذي في بعض المواقف أكثر مما أوذيت أنا في مثل هذا الموقف. يبقى المقارنة في موقف واحد بس وليست على على الإجمال. يبقى في مواقف معينة نبي الله موسى وقع عليه الإذاء أكثر من نبينا في بعض المواقف، ولكن على وجه الإجمال من الذي أوذي أكثر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لعظم قدره عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولما شقي إليه الإمام الذي يطيل من الناس صلاتهم حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معهم غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف. ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، إي والله عزيز، أن الإنسان إذا غضب لا يتكلم إلا بالحق، وإذا اشتد فرحه لا يتكلم إلا بالحق، والمعصوم من عصمه الله. وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا 3 من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظم فقال والله لا يغفر الله لك. هذا من التألي على الله، وهذا لا يجوز. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. وقال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقول مثل هذه الكلمة في غضب وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. وفي صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، ضجرت يعني أتعبتها من قلة سيرها، فلعنتها أي قالت لعنك الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها. وفيه أيضا عن جابر قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، اكتب عندك والناضح، والناضح هو الجمل الذي كبر سنه فيحبسه أهل بيته على سقي الماء، يقول فتلدن عليه بعض التلدن، تلدن أي تلكى، فقال له سر لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبن بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. معنى الحديث والعلم عند الله أن هذا الرجل أو المرء لما لعن دابته وافق من الله ساعة إجابة فاستجاب الله له، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه بأن هذا الشيء أصبح ملعون، فلا ينبغي أن يكون في رحلك شيء ملعون. وفي هذا تحذير شديد لنا أن الإنسان لا يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على أولاده لعله يصادف من الله عز وجل ساعة إجابة فيستجيب له ربنا عز وجل فيندم، وعندئذ لا ينفع الندم، وهذا كله متولد منين؟ من الغضب، متولد من الغضب. يقول فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال اللهم لا تبارك فيه اللهم لعنه، يقول لو عدل له ذلك لأهلك من دع عليه فأماته. فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. وأما ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر. وعن الأحنف بن قيس قال يوحي الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم لا تكتب على عبد في ضجره شيئا. وعن أبي عمران الجوني قال إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال لا تكتب، خرجه ابن أبي الدنيا. فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. يبقى انظروا حظ المسلك أو المنهج الذي نسير عليه لا نحد عنه. فهذا كلام مجاهد بن جبر، وهو كما قال أهل التفسير إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. ليه؟ مكث مع ابن عباس عرض عليه القرآن 4 مرات ومع ذلك تكلم بكلام خالف بعض الأدلة يطرح كلامه. وكذلك الفضيل بن عياض وهو من هو أتى بكلام ولكنه على خلاف الأدلة. يبقى في هذه الحالة كما ذكرنا هذا في غث اللفان نعتذر للشخص الذي خالف الدليل، وإياك أن تعتذر للإيه؟ هتعتذر للدليل تقول له إيه؟ ده دليل صحيح صريح ثابت ليس لك ذلك. معايا مشايخ؟ أرجو الله يبارك فيك. هذا المنهج والأصل لا نحد عنه طرفة عين. نعم شوف تعليق الإمام ابن رجب، لحظة هذا شيخ، تعليق ابن رجب بيقول إيه؟ فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. يبقى أنت راكب عربية سيارة، والسيارة يعني إيه الله أعلم بحاله، فأغضبتك فقلت كلام ما ينبغي، صادف من الله ساعة إجابة، خلاص بقى روح بحها بالكيلو خرد. معايا مشايخ؟ يبقى إذن أي كلام يا أخوانا من أي أحد من أهل العلم الله يبارك فيكم يخالف الدليل احنا خلاص لا يتبع، ولكن لابد أن نفرق بين أمرين الاثنين. تابع يا شخصي، لابد أن نفرق بين أن تأتي المخالفة من الفضيل بن عياض، من أبي مسلم الخولاني، من الشافعي، وبين أن تأتي من أناس ليسوا أهلا لأن يجتهدوا في مسألة ويلزمنا البعض بأن نلتمس لهم العذر. لا، الكلام ده بنقوله مرارا وتكرارا. فرق بين يكون أهلا للاجتهاد ويجتهد في مسألة لسه المسائل بتدور، وبين أن يكون القضايا دونت ومسائل لا تقد حفظت، وجاء صبي أخرق لا يحسن شيئا في شيء فأخطأ وخالف الإجماع والأدلة، وبعد ذلك قال محبوه نلتمس له العذر، فهو مجتهد وأخطأ. لا يا أخوان، كلام مش منضبط خالص، بعيد كل البعد عن الصلاة. طيب نعم، لا يحل، لا يحل، لا يستخدم، لأن احنا عاوزين إن استجاب الله فيها الدعاء عاوز دليل، وهذا ليس عندنا دليل، ولكن هذا من باب التحليل. نعم نعم، أي نعم، لا 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 بس، ولكن هو هي جائزة، ولكن مع الاعتقاد أن هذا كله بقدر الله. تفضل شيخ. لا لا لا، تعد تعدى أكثر من حال. ليه؟ أي نعم، أي نعم، نعم، تعدوا الوقائع. وقال عطاء ابن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبه، يغضبه أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبه قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله خرجه ابن أبي الدنيا. ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحو، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة. فأما من كان من كفر أو رد أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به، وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين، فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. طيب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. وعند الإمام أحمد أن خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. كلمة ساء خلقه أي لم يعد يتحمل، لم يعد يتحمل. يعني بالضبط مثلا إحنا في بيوتنا مثلا ممكن الواحد فينا يصل لمرحلة صبور، الأولاد مثلا يفعلوا كذا يعني لين معهم، الزوجة تفعل كذا لين معها، وفي حالات معينة ما يتحمل نفس، يبقى في هذه الحالة ساء خلقه أي لم يعد يتحمل كما كان يتحمل أولا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يضرب بهم المثل في كل فضيلة. يقول: وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهر في قصة طويلة، وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية أن خويلة غضب زوجها فظهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه، وذكر القصة بطولها، وفي آخرها قال: فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الظهار كان عند العرب قبل البعثة من أشد أنواع الطلاق. ووجه ذلك أن الظهار عند العرب قبل البعثة كان من أشد أنواع الطلاق. فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم خولة، فأفتى النبي خولة بما كان عليه العرب قبل البعثة. فقال فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم خولته بما كان عليه العرب قبل البعث، فقال ما أراك إلا حرمت عليه. رواية الحديث يا أخوانا تقول فيها خولة: كان زوجي أوس بن الصامت به لمم، كلمة لمم أي سريع الانفعال، تقول فغضب فاشتد به لممه، وسبب غضبه أنها راجعت، وكلمة راجعت يعني تناقشت معه، لأن العرب وخاصة أهل مكة كان عندهم صرامة شديدة في معاملة المرأة، فيعني في مثل هذه الأمور حدثت مراجعة منها لزوجها، يعني كما قال عمر رضي الله عنه: جلست في البيت فكان يفكر في أمر معين، فرفع صوته وقال لو كان كذا لكان كذا، فردت عليه امرأته قالت لا يكون كذا، قال أتراجعيني؟ يعني وصل بك الجرأة تكلم معي، واخد بالك؟ فردت عليه زوجه وقالت إن ابنتك تراجع رسول الله وهو خير منك. طبعا خلاص احنا وصلنا لمرحلة يبقى فيه حد، ما ينفعش تخطاه، يبقى لازم أرجع نفسي تاني. لما قالت له إن ابنتك، وفي رواية عيبتك، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير منك، يبقى كيف تنكر علي أن أراجعك؟ فسكت عمر وذهب إلى ابنته في قصة معلومة. فلما قالت خولة ورجعت زوجها أوس بن الصامت اللي هو أخو عبادة بن الصامت، قال لها يعني تراجعني، فلما غضب اشتد به الغضب فقال لها أنت علي كظهر أمي. وبعد أن هدأت ثورته من الغضب أراد منها الحلال فأبت، تقول فواثبني، تقول فغلبتهم ودفعتهم بما تغلب المرأة الشابة الرجل الكبير، ثم شددت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما حدث. فقال لها صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فبدأت تشكو إلى رسول الله، قالت يا رسول الله لي منه عيال إن ضممتهم إليه ضاع ولا جاع؟ بالضبط ضاع، وإن ضممتهم إلي جاع. دي لازم تفهم صح، ضاع. والنبي سمع وأقر أم لم يقر؟ رد علي، دليلك على الإقرار إيه؟ ونسأله ركز إيش كئيب؟ ركز السؤال. قالت خولة إن ضممتهم إليه ضاع وإن ضممتهم إلي جاع، والنبي أقرها على هذا الكلام، ما وجه الإقرار في القصة؟ لم ينكر عليه بس. طيب ضاعوا أي لم يتربوا، وفي القصة دليل صريح صحيح على أن المرأة عليها الجزء الأكبر من تربية أولادها، لأن الرجل لازم يجيب لهم الحلال يكفيهم، ومجيئه بالحلال يستلزم الخروج من البيت والعمل وردية واثنين وثلاثة واربعة وممكن خمسة. يبقى مهمة المرأة دي، وأي امرأة تتمصل من هذا فلتعلم أنها امرأة فاشلة ما قامت بالمهمة الأساسية التي نوط الله عز وجل بها. لي منه عيال إن ضممتهم إليه ضاع وإن ضممتهم إلي جاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت يا رسول نصرت له بطني فلما كبر سني ظاهر مني، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. فعندئذ قالت خولة اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة فعندئذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي واعتراه ما يعتريه عندما ينزل الوحي، فقلت لخولة تنحي أي ابتعدي، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى قد سمع الله إلى آخر الآيات. وفي الآية وفي القصة دليل على أن العبد إذا رفع شكايته إلى الله واستغنى بالله عن غيره كفله الله عز وجل. يبقى الشاهد من الحديث إيه؟ إن أوس بن الصامت كان غضبانا وأمضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبعات كلامه الذي صدر منه عند الغضب. وتبارك يا أخواننا، أصل في غالب الأحيان لما واحد يتصل يقول لك والله أنا الحاجة زعلتني شوية وكنت غضبان جدا وقلت لها أنت طالق، طب ما هو معلوم، ما هتكون مع بعض كسوف وتقول لها أنت طالق، هذا شيء غير مش موجود. يبقى بناء على ذلك مسألة الأحكام المترتبة على الكلام الذي يصدر من الآدمي عند الغضب يتحمل تبعات كلامه بناء على هذه القصة. وفي الباب أدلة أخرى، يبقى لازم أبحث عن الأدلة كلها حتى يكون الحكم في الكلام أو تبعات الكلام الذي يصدر من الإنسان حال الغضب معلوم. نسمع يقول: فهذا الرجل ظهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك يعني لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغيه. وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم. وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليه على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيه الكفارة. وكذا رواه ابن وهب وعن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد. وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح أو إن تفسيره بالغضب غير صحيح. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده. قال الحسن: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرة من غير إجماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبانا ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه. وقال الحسن: لقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله خرج القاضي إسماعيل. وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع به الطلاق ظاهرا ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير طلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق؟ اكتب عندك. وقسم العلماء الغضب إلى قسمين: القسم الأول أن يغضب الرجل ويشتد به الغضب فلا يدري ما يقول، فلا يدري ما يقول، فهذا إن طلق أو أعتق لا يلزمه، فهذا إن طلق أو أعتق لا يلزمه. القسم الثاني يغضب غضبا شديدا ولكنه يدري بما يقول أثناء غضبه، ولكنه يدري بما يقول أثناء غضبه. فهذا يؤاخذ بما يقوله أثناء غضبه. وهذا مثل ما وقع لأوس بن الصامت مع زوجه، وهذا مثل ما وقع لأوس بن الصامت مع زوجه. بهذا نكون انتهينا من الحديث السادس عشر، ونقف عنده إن شاء الله عز وجل.